أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن الآية الأولى من هاتين الآيتين المباركتين، وقلنا أن هذه الآية المباركة تتحدث عن مدى خطورة كتمان الحقائق الإلهية السماوية من قبل العلماء عن الناس، ولهذا يعتبر من الجرائم الكبرى التي حذر منها القرآن الكريم، لأن هدف مهمة العلماء هو إبلاغ الحقائق الإلهية السماوية إلى الناس، ولهذا كانت نتائج هذا العمل القرآن الكريم يقول أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. انظر إلى خطورة هذه المسألة، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لماذا تكرر اللعن هنا؟ يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لماذا لم تقل الآية أولئك يلعنهم الله واللاعنون مثلا، وإنما قالت أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون؟ هذا أولا. ولماذا وكيف نفهم أن اللعنة من الله سبحانه وتعالى، وكيف نفهم كذلك اللعنة من اللاعنين أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون؟ هذه أسئلة نقف عليها اليوم لنجيب عنها بعض الشيء وبعض الإجابة. فإن سر تكرار اللعنة في قوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ذلك يعود إلى اختلاف جنس اللعن، حيث يختلف، لأن اللعن من الله سبحانه وتعالى هو التبعيد من رحمته وفضله ونصره وتسديده وتوفيقه. لأن الله عندما يلعن إنسان أو يلعن مجتمع، ماذا يعني هذا اللعن؟ هذا اللعن طبعا يعني أن هؤلاء يعيشون البعد عن رحمة الله والبعد عن توفيق الله سبحانه وتعالى. لأننا إذا تصفحنا القرآن الكريم واستخرجنا آيات اللعن نجد في مقابلها آيات الرحمة الإلهية، كما ذكرنا في آية الصبر وآية الابتلاء التي مرت علينا قبل أيام. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هنا الرحمة والصلوات والاهتداء هذا مقابل اللعن الإلهي. هناك لعن للأمة وهناك لعن للفرد، كما أن هناك في مقابل هذا اللعن الصلوات من قبل الله سبحانه وتعالى. الله يصلي على المؤمنين والمؤمنون يصلون لله. هناك فرق بين صلاة الله على المؤمنين والصلاة، نحن نصلي لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يصلي علينا إذا كنا من أهل الصبر والتقوى والذين يقولون عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. فاللعن الإلهي هو عملية يعني التبعيد عن رحمة الله وعن توفيق الله ونصره وتسديده. ولهذا نجد أن مقابل اللعن هو الرحمة الإلهية التي تعني التوفيق الرباني للمؤمنين. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذه الآية في سورة يوسف عبرت عن التمكين الرباني الإلهي ليوسف عليه السلام، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. انظر إلى كلمة رحمتنا، هذه الرحمة تمثل التسديد الرباني والتمكين الإلهي للمؤمنين العاملين المجاهدين. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فالمحسن الذي يعيش الإحسان، هناك التوفيق الإلهي وهناك الرحمة الربانية. أما الذين يعيشون البعد عن الله سبحانه وتعالى ويعيشون المحاربة للحقائق السماوية والحقائق الدينية ويحاولون أن يكتموا هذه الحقائق ويكونون حاجزا بينهم وبين الناس، أولئك تنزل عليهم اللعنة الإلهية، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أما هذا هو اللعن من قبل الله سبحانه وتعالى، أما اللعن من قبل اللاعنين ويلعنهم اللاعنون. كيف نفسر لعن اللاعنين لهؤلاء الذين يكتمون الحقائق؟ طبعا اللعن هنا من قبل الناس اللاعنين هو لعن، دعاء لهم باللعن والابتعاد عن الرحمة الإلهية، هذا دعاء من الناس. بل أن هذا الإطلاق ويلعنهم اللاعنون، نجد أن كل لاعن يلعن هؤلاء الذين يكتمون الحقائق والبينات. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يكتمون الحقائق هم المصدر الأساس لإضلال الناس ولأن يعيش الناس التيه، لأن هؤلاء جسر بين الحقائق الإلهية وبين الناس. هؤلاء يجب أن يكونوا المصدر الذي يأخذ منه الناس الحقائق الإلهية والتفسير الحقيقي لآيات الله، ولكن هؤلاء أصبحوا على العكس من ذلك، حاجزا منع الناس من أن يهتدوا ومنع الناس من أن تصل إليهم الحقائق الربانية الواضحة ليعيشوا الوضوح ويعيشوا البصيرة. ولهذا فإن كل لعن يصدر من هؤلاء الناس يرجع إلى هؤلاء الذين كانوا هم السبب في كتمان الحقائق. ولهذا نرى أن اللعن هو في الحقيقة موقف، يعني موقف الرفض، لأننا نعرف أن الرفض موقف والبراءة موقف إسلامي. الموقف الإسلامي يتألف من جانبين أساسيين، الأول الولاء والثاني البراءة. ولهذا نرى القرآن الكريم: الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. انظر الموقف الإسلامي اجتناب الطاغوت، والفرع الثاني من الموقف هو الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك نقرأ: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. انظر إلى التعبير الرائع، الموقف الإسلامي كفر بالطاغوت أولا وإيمان بالله ثانيا. ولهذا نرى الشعار الإسلامي التوحيدي لا إله إلا الله، لا إله رفض للآلهة المزيفة، رفض لكل من يتصدى لأن يكون إلها كما الفرعونية أنا ربكم الأعلى، هنا رفض لا إله وإثبات إلا الله. هذا هو الموقف الإسلامي مؤلف من جانبين أساسيين النفي والإثبات، البراءة والولاء. ولهذا نرى القرآن الكريم يرى أن اللعن من قبل اللاعنين يمثل الموقف الإيماني الذي يجب أن يتصدى هؤلاء اللاعنون ليقفوا ضد هؤلاء الذين يكتمون الحقائق القرآنية. ولهذا نقرأ نحن في زيارة الإمام الحسين عليه السلام: فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. هنا اللعن ثلاثي، لعن للذين اشتركوا وساهموا مباشرة في قتال الإمام الحسين، ولعن الله أمة ظلمتك، هؤلاء الذين وقفوا يتفرجون على ساحة القتال وميدان المعركة، لأن الموقف المتفرج في صراع الحق مع الباطل موقف خياني. ولهذا نحن نلعن هؤلاء الذين كانوا يتفرجون على ساحة المعركة، ولعن الله أمة ظلمتك. واللعن الثالث، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، هذا لعن على مدى الأجيال، كل من لم يقف مع الحق ولم يقف مع أنصار الحق تشملهم اللعنة، فيما تمثل اللعنة من الرفض، وهي تعبير عن عدم قبول هؤلاء والرفض لمشاريعهم والرفض لمخططاتهم والرفض لحكمهم، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولهذا تجد أن القرآن الكريم يعتبر اللعن موقفا إسلاميا يجب أن يقفه المؤمنون في ساحة الصراع وهم يواجهون أولئك الذين يطغون والذين يحرفون الكلمة عن مواضعه والذين يكتمون الحقائق. أولئك إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم وطاب يومكم بكل خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. في في رحاب الدوحة العلوية في الساعة 12:23 عند 12:45 يأتيكم الكتاب الصوتي. في تمام الواحدة تستمعون لنشر موجز للأنباء في 5 دقائق، بعدها وفي الساعة 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. في الساعة 2 تماما تستمعون لحصاد الظهيرة، عند 12:20 تقدم لحضراتكم قوافل وجد. تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:24. في تمام الثالثة تأتيكم نشرة إخبارية. اللقاء المباشر فلسطين اليوم يبدأ معكم في الساعة 3:15 ويمتد على مدى 45. أحبتي تابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.ir. أشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم في رحاب الدوحة العلوية. نبدأ البرنامج بفقرة الإمام علي عليه السلام في القرآن والسنة.
قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد جاء في صحيح مسلم القسم الثاني ما نصه بالحرف. قالت عائشة: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة وعليه مرط مرحل، أي برد من برود اليمن من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومثله سندا ودلالة ما رواه الترمذي في صحيحه والإمام أحمد بن حنبل في مسنده وغيرهما من أئمة الحديث.
وفي تفسير الطبري عن أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل وأم سلمة زوجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالت: لما نزلت آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا ووضع عليهم كساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة: ألست منهم؟ قال: أنت إلى خير. ومثله في تفسير البحر المحيط للعلامة الأندلسي، والتسهيل في أسباب التنزيل للحافظ الدينوري، والدر المنثور للسيوطي، وغيرها من التفاسير.
ما قاله المحققون
في الإمام علي عليه السلام.
قال الأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود في الحفل الكبير الذي أقيم في مدينة خرمشهر جنوب إيران عام 1396 للهجرة، والمصادف لعام 1976 للميلاد: أيها الأخوة، الإمام علي بن أبي طالب أكبر من أن يستطيع قلم أن يتناوله ويوفيه حقه مهما فاض مداده. الإمام أكبر من أن يصفه ويقدره حق قدره، بليغ أو فصيح مهما بلغ من البلاغة والفصاحة. الإمام أيها الأخوة بحر لجي، وما أظنكم تجهلون هذا. إنه مجموعة من الفضائل، من المثل العليا، من المكارم، من القوة، من الشجاعة، من الولاء للإسلام، من الفناء في الإسلام. كان الإمام في سلوكه يترجم الكتاب الكريم، كتاب الله، إلى أسلوب حياة يومية لكل الناس، لكل البشر. لا يهمه أن يتبعه هذا المسلم أو يتبعه الآخر، إنما كان يهمه أن يفصح عما في القرآن من خفايا تستطيع أن تقود البشرية كلها إلى الخير والعدل والحق.
الإمام أيها الأخوة شخصية لم تجد بها البشرية قط باستثناء محمد عليه الصلاة والسلام. هيهات أن يأتي الزمان بمثله، إن الزمان لمثله لعقيم، ولا عجب في ذلك، فمن هو الإمام؟ والكلام أحبتنا المستمعين لا زال للأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود في الحفل الكبير الذي أقيم في مدينة خرمشهر جنوب إيران. إنه أخو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابن عم رسول الله، ربيب رسول الله، زوج ابنة رسول الله، والد أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما من أحد في العالمين وصل إلى هذه المنزلة، وما من أحد يمكن أن يصل إليها. أيها الأخوة والأخوات، إننا في مصر نحب أهل البيت حبا أستطيع أن أصفه بأنه حب غريزي خلق فينا، لا ندري كيف انحدر إلينا في دمائنا على الأجيال المتعاقبة، ولا ندري كيف، ولكننا نحبهم. وإذا طبقنا كلمات الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بحذافيرها، لربما نستطيع أن نستعيد عصر الإمام علي بن أبي طالب الذي أعتبره امتدادا لعصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
الإمام علي عليه السلام
والقضايا العلمية.
عزيزي المستمع، اسمع إلى الإمام وهو يحدثك عن قدرة الله وبديع صنعه بذلك الأسلوب البليغ السهل الممتنع، وبذلك العمق والرؤية الصافية كماء السماء، لنستمع إلى الإمام علي عليه السلام يقول: وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها، وكيف ولو اجتمع جميع حيوانها من طيرها وبهائمها، وما كان من مراحها وسائمها وأصناف أسناخها وأجناسها وعلماء أممها وأكياسها على إحداث بعوضة ما قدرت على إحداثها، ولا عرفت كيف السبيل إلى إيجادها، ولا تحيرت عقولها في علم ذلك وتاهت، وعجزت قواها وتناهت، ورجعت خاسئة حسيرة عارفة بأنها مقهورة، مقرة بالعجز عن إنشائها، مذعنة بالضعف عن أفنائها.
عزيزي المستمع الكريم، الإمام يحدثك عن عجائب الخلق لتعرف عظمة الله تعالى، ولتمجده وتكبره وتحمده وتسبحه، فتبارك الله الذي يسجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فإليك وصف الجرادة تعظيما لذلك القدير الذي خلقها، وإليك ما قاله الإمام: وإن شئت قلت في الجرادة، إذ خلق لها عينين حمراوين، وأسرج لها حدقتين قمراوين، وجعل لها السمع الخفي، وفتح لها الفم السوي، وجعل لها الحس القوي، ونابين بهما تقرض، ومنجلين بهما تقبض، يرهبها الزراع في زرعهم، ولا يستطيعون ذبها ولو أجلوا بجمعهم، حتى تلد الحرث في نزواتها وتقضي منه شهواتها، وخلقها كله لا يكون إصبعا مستدقة. فتبارك الله الذي يسجد له ما في السماوات طوعا وكرها، ويصعر له خدا ووجها.
بآل محمد عرف الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، بهم وبجد لا يسترى.
من كلمات الإمام علي عليه السلام
وحكمه.
قال الإمام علي عليه السلام: أغضي على القذى والألم ترضى أبدا.
نظير هذا قول الشاعر: ومن لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يموت وهو عاتب، ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب.
وقال الشاعر: إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه.
وقديما قيل: أغضي عن الدهر وإلا صرعك، وكان يقال: لا تحارب الأيام وإن جنحت، واصحبها بالرضا والإنقياد، فإنك إن تصحبها بذلك تعطيك بعد المنع، وتلل لك بعد القساوة، وإن أبيت عليها قادتك إلى مكروه صروفها.
وقال سلام الله عليه: من لان عوده كثفت أغصانه. هذه الكلمة تكاد أن تكون إيماء إلى قوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه.
ومعنى هذه الكلمة أن من حسن خلقه ولانت كلمته كثر محبوه وأعوانه وأتباعه، ومثله قوله: من لانت كلمته وجبت محبته. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العلي العظيم.
بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي. بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي. وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسبطيه وشبليه هما لجل زكي وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي. وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبزهراء بتول وبأم ولدتها.
من مواقف الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام.
مستمعينا الأفاضل، الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كان قمة في الفضائل والأخلاق، لذلك كان لا يقبل الهدايا الشخصية لنفسه كي لا يطمع فيه أحد ولا يأمل أحد في إمكان استمالته عليه السلام.
قال عليه السلام في بعض خطبه: وأعجب من ذلك، أي من رجاء عقيل أن أعطيه زائدا على سائر المسلمين، طريق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة كأنما عجنت بريق حية أو قيئها. فقلت: أصلة أم زكاة أم صدقة؟ فذلك محرم علينا أهل البيت. فقال: لا ذا ولا ذاك، ولكنها هدية. فقلت: هبلتك الهبول، أعن دين الله أتيت لتخدعني؟ أمختبط أنت أم ذو جنة أم تهجر؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلبة شعيرة ما فعلت، وأن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. مستمعينا الكرام، كان علي بن أبي طالب عليه السلام مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار.
الإمام علي
في مرآة الشعر.
قال الشاعر سالم بن علي المعروف بابن العودي قصائد كثيرة في مدح أهل البيت والإمام علي عليهم السلام، وهو من شعراء القرن الخامس الهجري، وهذه بعض أبيات قصيدته الرائعة: وأصفيت حبي للنبي وصنوه وللنفر البيض الذين هم التين والزيتون آل محمد، هم شجر الطوبى لمن يتفهم، هم جنة المأوى، هم الحوض في غد، هم اللوح والسقف الرفيع المعظم، هم الآية الكبرى، هم الركن والصفا، هم الحج والبيت العتيق المكرم، هم الآل فينا والمعالي هم العلا، سل النص في القرآن ينبيك عنهم.
أبوهم أمير المؤمنين وجدهم أبو القاسم الهادي النبي المكرم، وقد نصها يوم الغدير محمد وقال: ألا أيها الناس فاعلموا، لقد جاءني في النص بلغ رسالتي، وها أنا في تبليغها المتكلم. علي وصي فاتبعوه فإنه إمامكم بعدي إذا غبت عنكم. فقالوا: رضيناه إماما وحاكما علينا ومولى، وهو فينا المحكم. ولو أنه كان المولى عليهم إذن لهداهم، فهو بالأمر أعلم. ومن ذا يدانيه بعلم ولم يزل، يقول: سلوني ما يحل ويحرم. سلوني عن طرق السماوات إنني بها من سلوك الأرض أدرى وأعلم.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا في رحاب الدوحة العلوية،
إلى اللقاء بكم في رحاب أخرى.
علي خلاصة نور الرسول، ونور الهدى لا يليه أفول، لذا فيه صارت تحير العقول، وحق لها فيه لما تحير. علي ببيت الإله ابتدى مسيرته وساجدا، أشار بإصبعه شاهدا لتوحيد خالقه إن يشير.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
القسم السابع إضاءات. الفصل الأول شبهات. شبهة أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية، من حديث لسماحة الإمام الخامنئي في لقائه بزعماء المنظمات الفلسطينية المقاومة عام 2010. لقد فشلت العديد من الحكومات العربية في الاختبار المتعلق بقضية غزة وغيرها من القضايا فشلا ذريعا، فكلما طرحت القضية الفلسطينية كانوا يكررون القول أن هذه القضية قضية عربية، لكن عندما حانت ساعة العمل حذفت هذه القضية من معادلاتهم السياسية بالكامل، وعوضا عن دعم فلسطين والفلسطينيين ومساعدة إخوتهم العرب، فإن كانوا غير معتقدين بالإسلام فليلتزموا على الأقل بعروبتهم، انسحب الجميع من الساحة. لقد فشلوا فشلا ذريعا في هذا الامتحان، وسيسجل لهم التاريخ ذلك. فهذا الخزي والجزاء غير مقتصرين على الآخرة، فالحال ذاتها تنطبق على الدنيا أيضا، كما أن نصر الله لكم أيها المجاهدون لا يقتصر على الآخرة فحسب، ففي الآية نفسها التي تليت قبل حين التي أعادها السيد خالد مشعل على مسامعنا تقول الملائكة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بناء على ذلك فالأمر لا يقتصر على الآخرة، إذ حتى في الحياة الدنيا فإن ملائكة الله وقواه المعنوية تهب لنجدة أولئك الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يطرق مسامعنا أحيانا أن ثمة من يقول إن فلسطين قضية عربية، فما معنى هذا الكلام؟ إذا كان المراد منه أن مشاعر القرابة عند العربي أشد من غيره وأنه أكثر توقا للخدمة والجهاد، فهذا شيء محبذ ونحن نباركه. أما إذا كان المقصود من هذا الكلام هو ألا يلتفت بعض زعماء البلدان العربية أدنى التفات إلى نداء الشعب الفلسطيني وهو ينادي يا للمسلمين، وأن يتعاونوا مع العدو الغاصب الجائر في قضية مهمة كفاجعة غزة، وأن ينهروا الآخرين الذين يقض نداء الواجب مضاجعهم بالقول لماذا تساعدون غزة، فإن أي مسلم أو عربي غيور ذي ضمير سيرفض هذا الكلام ولا يعفي قائله من التوبيخ والتقبيح. وهذا منطق أخزم نفسه الذي كان يضرب أباه، فإذا تدخل أحد بينهما نهره ثم جاء ابنه من بعده فكان يشبع جده ضربا مبرحا أيضا، حتى جرى ذلك مثلا عند العرب: إن بني رملوني بالدم، شنشنة أعرفها من أخزم. شبهة الإقرار بواقع عمره 60 عاما، من كلمة سماحة الإمام الخامنئي في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطيني عام 2009. المغالطة الكبرى المتصلة بالقضية الفلسطينية التي يلقيها في الأذهان بعض من أشعل الحرب هي أن الدولة المسماة بإسرائيل تمثل واقعا عمره 60 عاما ولا بد من التأقلم معه. لكنني أتساءل لماذا لا يأخذ هؤلاء دروسا من الحقائق الأخرى الماثلة أمامهم؟ ألم تكتشف دول مثل البلقان والقوقاز ودول جنوب غرب آسيا هويتها الأصيلة من جديد بعد 80 عاما من فقدانها وصيرورتها جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق؟ فلماذا لا يحق لفلسطين وهي بضعة من العالم الإسلامي أن تستعيد هويتها الإسلامية والعربية ثانية؟ ولماذا لا يستطيع الشباب الفلسطينيون الذين يعدون من أكثر شباب العرب فطنة وأشدهم مقاومة أن يغلبوا إرادتهم على هذا الواقع المرير؟ بالطبع هناك اليوم من يحاول التظاهر بالقول: لماذا تخوضون في قضية فلسطين؟ فهي قضية منتهية. لكنني أقولها لكم: إن القضية الفلسطينية لن تنتهي بأي حال من الأحوال، فلا تتخيلن أنه يتعين على الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين أن يبقوا هم وذراريهم خارج أرضهم إلى الأبد، أو أن يعيش الذين بقوا في الداخل كأقلية مقهورة مضطهدة، ويستمر الأجانب الغاصبون في التنعم بالعيش فيها. لا، فالأمر ليس بهذه الصورة. فهناك دول ظلت 100 عام ترزح تحت سلطة دول أخرى، فهذه كازاخستان التي تعرفونها، وهذه جورجيا، وهذه دول آسيا الوسطى الجديدة العهد بالاستقلال، فبعضها كان تابعا للاتحاد السوفيتي وبعضها لروسيا قبل ظهور الاتحاد السوفيتي عندما لم يكن للاتحاد السوفيتي وجود أساسا. هذه الدول قد حصلت الآن على استقلالها واستعادت سيادتها وأصبحت ملكا لشعوبها. بناء على ذلك ليس الأمر مستبعدا على الإطلاق، ولا بد أن يحدث وسيحدث إن شاء الله تعالى، وتعود فلسطين لأهلها. من هنا فإن القضية غير منتهية، والذي يعتقد بذلك فهو مخطئ.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب
قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
سواك يهديني، فلا أنت دليلي إليك وأنت هداي. من لي سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي. تأويني ترويني تسقيني عذب نداك، يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا ربي من دونك كل وجودي يكون رفاه. يا الله
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن القضية النووية الإيرانية لا يمكن حلها عسكريا، مشددا على أن الدبلوماسية هي الخيار الأول. وقال عراقشي إن إيران جاهزة للدفاع عن نفسها في حال تعرضها لأي هجوم، مشيدا إلى أن طهران تسعى دائما لحل القضايا عبر الحوار والتفاوض. وأوضح عراقشي أن الولايات المتحدة وإسرائيل فشلتا في محاولات سابقة لحل الأزمة عسكريا، وأن الحظر لم يحل المشكلة. ونصح عراقشي الرئيس الأمريكي بالتخلي عن لغة التهديد، مؤكدا أن إيران قادرة على مواجهة التهديدات العسكرية. أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي متأثرا بجراحه الخطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار داخل قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الجندي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل أن يعلن عن مقتله، موضحا أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في ملابسات الواقعة على أن تحال النتائج لاحقا إلى النيابة العسكرية. شنت قوات الاحتلال عملية مداهمة واعتقال بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي في جنين وداهمت منزلا وحولته إلى ثكنة عسكرية، كما شنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملات مداهمة واعتقال